لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. نتابع محاضراتنا في دراسة العقيدة الإسلامية تلك موازين العلم التي يظن كثير من الناس انها منفصلة عن الدين ومنهجه. وقد كنا في المحاضرة الاولى في المقدمات التي تجاوزناها اننا نريد ان نتبين هل الاسلام فعلا يسير في طريق مختلف عن طريق العلم، اذا نحن تنبهت هذا الاسلام، ام ان الاسلام خاضع لقواعد العلم وموازينه. اذا فلا بد لكل من يحترم العلم ان ينضبط بقواعد الاسلام. وكنا كما تذكرون قد عرفنا معنى العلم، واحترزنا عن المعنى الخاطئ الذي يتصوره اليوم كثير من الناس لمعنى كلمة العلم. ثم عرفنا الإسلام وقلنا الإسلام هو عبارة عن الطريقة المسلمة للتعامل مع الكون والإنسان والحياة، وفصلنا القول في ذلك. ثم تساءلنا، وهذا الكون هل له مكون؟ هذا الكون الذي نعيش فيه هل له صانع؟ إن هذا ما نريد أن نبحث فيه، وهذا ما نستنبط بالعلم لكي يتولى لنا الإجابة عن هذا السؤال. ولكن ما هو المنهج العلم للوصول إلى حقيقة نبتغي معرفتها لكي لا نبطئ التعامل مع العلم باسم العلم؟ ينبغي ان ندرك هذا المنهج. وقلنا في اخر الحلقه الماضيه ان الشيء الذي نريد ان نعرفه حقيقه اما ان يكون خاضعا للحس او ان يكون غير خاضع للحس. الشيء الذي يكون خاضعا للحس كالذي تراه عينك او تسمعه اذنك او يشمه انفك او يشمه انفك او يذوقه فمك او تلمسه يدك، هذا عن الاحساس يعني. هذه الاشياء التي من هذا النوع السبيل العلمي الى معرفتها انما هو سبيل التجربه لا المشاهده، وليس هنالك بديل عن هذا السبيل. فلكي تعلم طبيعة غذاء ما ينبغي أن تدرسه عن طريق التجربة والمشاهدة، ولكي ينبغي أن تعلم التركيبة الموجودة في نبات من النباتات عشر من الأعشاب ينبغي أن ترجع إلى التجربة والمشاهدة، ولكي تدرس تربة وتتبين مدى صلاحيتها للاستنباط ينبغي ان تلجا الى التدريب والمشاهده. والحق اقول ان الغرب قد برع في المنهج العلمي الذي التزمه بمعرفه الامور الماديه الخاضعه للتجربه والمشاهده، وهذا هو سر نجاحه وحضارته الماديه. أما الحقائق الأخرى التي لا تخضع للتجربة والمشاهدة وهي التي تسمى بالغيبية، فما هو المنهج العلمي للوصول إلى معرفتها؟ من هذه الحقائق الغيبية مسألة وجود الناس. هذه المسألة غير خاضعة للتجربة والمشاهدة، ولو كانت خاضعة للتجربة والمشاهدة لم تعلم من هذه المشكلة بهذه التجربة. ولكن مسألة وجود الله، مسألة الروح، مسألة الملائكة، مسألة الماضي القديم الذي انقطعت عنا ذيوله، المستقبل البعيد الذي لا يمكن أن يخضع بأي حس نتمتع به، هذه كلها تسمى قضايا غيبية. ولو كانت هذه القضايا الغيبية محكوما عليها بأنها غير موجودة، بأنها وهمية، لا رحنا أنفسنا وقلنا كل ما لم يكن خاضعا للحس هو غير موجود فلا نتعب أنفسنا به. لكن الأمر ليس كذلك أيها الأخوة. كل ما في يوم من الأيام نتصور الأمر هكذا، وكان هنالك من يقول كل ما لا تراه عينات لا تتعب به عقلك، من هي غير موجود. لكن الآن تبين أن ما لا يراه عقولنا، ما لا تراه عقولنا أوسع بكثير وأعظم بكثير مما هو داخل في نطاق الحس. فهنالك حقائق كثيرة لا تخضع للنظر، لا تخضع للتجربة والمشاهدة، من ذلك مسألة وجود الله عز وجل. كيف نسخر العلم لمعرفة هذه القضايا التي لا تخضع للحس ومن ثم لا تخضع للتجربة والمشاهدة؟ السبيل إلى ذلك ما يسميه العلماء بقانون التلازم. قانون التلازم، وأرجو أن نصل جيدا إلى هذا القانون لأنه سيفيدنا في بحوثنا الآتية. شيء يرخذ للتجربة والمشاهدة، نتساءل هل هي موجود أم غير موجود؟ نفترض أنه موجود ونسائل العقل، إذا كان موجودا لابد أن يكون لوجوده دليل، أن يكون لوجوده نتائج. هذه النتائج كثيرا منها يخضع للتجربة والمشاهدة. فنفرض أن هذا الشيء موجود ونبحث عن دليله عندما يكون موجودا، نبحث عن نتائجه، نبحث عن البصمات الخاضع له عندما يكون موجودا. إذا رأينا هذه الذيول أمامنا إذا فالفرضية صحيحة، هذا الشيء موجود ولو كان غائبا عنه. وأما إذا بحثنا فلم نرى شيئا من النتائج ولم نرى شيئا من الذيول والآثار فالفرضية غير صحيحة، غير موجود. الآن نحن عندما نبحث في احتمال دخول لص في الباب، اللص اذا كان قد دخل الباب دخلها في جوف الليل ومضى، الان المسألة اصبحت من المسائل الغيبية الغير خاضعة للتجربة والمشاهدة. لكننا نريد ان نعلم مع ذلك، هل دخل في جوف الليل لص الى هذا المكان؟ من جاء الى قانون التلازم؟ لو ان اللص دخل هذا المكان لابد ان يترك اثار، من هذه الاثار التلاعب بركاب الباب كسر مثلا شيء موجود، من هذه الاثار بصمات التي لابد ان تترك على الاماكن التي استعملها بيده اثار. فنحن عندما نجد شيئا من هذه الاثار ندرك بيقين ان لصا قد دخل، وإن كنا لم نرى هذا دخول الاسم من الأمور الغيبية غير خاضعة للتجربة والمشاهدة، لأنه شيء مضى. لكن مع ذلك أيقنا بأن الاسم قد دخل عن طريق استخدامنا لقانون التلازم، أي بحثنا عن مستلزمات دخوله فوجدنا هذه المستلزمات موجودة. إذا اللص قد دخل وهذا يكون غيبي وإن كان غير خاضع للتجربة. هذا كلام علم أقول بأيه الأخوة. مثال آخر، هنالك مثلا من يفترض أن العقل الإنساني تكون لديه بسبب شدة وضغط الحاجة التي لازمته وأشعرته بضرورات الطعام الشراب المسكن ونحو ذلك. لذلك من يتصور هذا المثل الغيبي متى وجد العقل عند الإنسان وكيف تكون، واللغة متى وجدت لدى الإنسان وكيف تكونت. البعض يفترض أن هذه اللغة أو هذا العقل إنما تكون بسبب ملاحقة الحاجات العضوية للإنسان مدة طويلة مع الزمن. كان يشعر بحاجته الماسة إلى طعامه وإلى شرابه وإلى مأواه، هذه الحاجة فجرت لديه أوامر التفكير وأوجدت لديه العقل. هذا افتراض، وافتراض غيبي. لكي نعلم هل هذا الافتراض صحيح أم غير صحيح، ماذا نصنع؟ نبحث عن الآفات التي ينبغي أن تظهر لهذه الفرضية لو كانت صحيحة. نبحث عن النتائج، نبحث عن البيئة المستلزمات التي تسير مع هذه الفرضية لو كانت صحيحة. إن وجدناها في الفرضية صحيحة، وإن لم نجدها في الفرضية غير صحيحة. تماما كما بحثنا في مسألة احتمال دخول لص إلى الدار في ضيف الليل أو عدم دخوله. فمثلا في مسألة افتراض أن العقل إنما يوجد لدى الإنسان بسبب شعوره المتزايد إلى حاجاته العضوية من طعام وشراب ومسكن ومأوى، نفترض هذا. نقول لو كان هذا صحيحا فإن من آثاره ونتائجه أن نجد الحيوانات العزموات التي تعيش في الغابات تتمتع بالعقل، لأن الشعور بالحاجة إلى الطعام والشراب والمسكن لازمها كما لازم الإنسان تماما. هذا الشعور قاسم مشترك بين الإنسان وبين الحيوانات العزموات. فإذا كانت هذه الفرضية صحيحة في مسألة كيفية تكون العقل، من نتائج صحة هذه الفرضية أن تكون الحيوانات التي تتمتع هي الأخرى مثلنا بعقل تماما، مثلنا تماما، لأنها في الماضي الصحيح كانت تشعر هي الأخرى بل أكثر منها ربما بحاجاتها العضوية التي كنا نشعر بها، ولما نظرنا فوجدنا أن هذه الحيوانات لا تتمتع بعقل بل هي باقية في قاع عظمتها. فهلنا في الحالة هذه ندرك أن الفرضية غير صحيحة، ندرك أن الفرضية غير صحيحة لأن آثارها قد تخلفت ولأن نتائجها وذيولها لم تنزل. إذا أعتقد أننا أدركنا تماما الحقائق الخفية عنا التي لا تخضع للتجربة والمشاهدة. كيف نعلم أنها موجودة أو غير موجودة؟ كيف نصل إلى معرفة علمية بها؟ سبيل ذلك أن نضعها في ميزان قانون التلازم، أو نبحث عن ذيول الفرضية، ذيول النتائج المستلزمات الآثار موجودة الفرضية صحيحة، ذيول النتائج الآثار غير موجودة إذا الفرضية غير صحيحة. باختصار عرفنا أن هنالك منهجا يتعامل معه الإسلاميون أو علماء الإسلام لمعرفة الحقائق، ونحن نضع حقائق العقيدة الإسلامية أو فرضيات العقيدة الإسلامية في هذا المنهج، ولسوف نسير على هذا المنهج. إذن نعود إلى الأطروحة الأولى. ما هي هذه الأطروحة الأولى؟ هل لهذا الكون من المكون؟ هل لهذا العالم بهذا الكوني المعقد من صانع؟ حتى نبحث عن الكتالوج المقرون معه لنتبين من خلاله وصايا المصنع بما يتعلق بكيفية التعامل مع هذا الجهاز، لعل هذا الجهاز الكوني ليس له مثال. نحن نقول منه وندعها فرضية ندرسها طبق هذا المنهج الذي هو الآن درسنا. نضع الآن فرضية أن الله أبوه، نضع فرضية أن هذا الجهاز الكوني ليس له مثال. تعالوا نخضع هذه الفرضية للمنهج الذي ذكرناه الآن، منهج قانون التلازم، منهج البحث عن الآثار والمثال. نصير طبق هذا المنهج الآن. نحن الآن ننطلق من افتراض أن الله غير ملزم، وهم لابد أن نعتمد على أحد رؤيتين مذهبين، إما أن نأخذ بالمذهب القائل أن نقوم بهذا الجهاز الكوني ابتداء، وإما أن نأخذ بالرأي القائل أن هذا الجهاز الكوني لا أبدا. هنالك من يرى كما تعلمون أن هذه المكونات لها عمر وأنها كانت مسبوقة بعدم، يعني قبل كذا مليون سنة، كذا مليار سنة لم يكن هنالك شيء موجود إطلاقا. ثم إن هذه المكونات وجدت، وهنالك من يرى وهم أئمة المادية الفلسفة المادية الماركسيون، ذلك من يرى أن هذا الكون لا أبدا عبارة عن موجات كونية متوازية متوازية إلى ما لم يرى. فنحن عندما نفترض أن الله لا يوجد، لا يوجد للإله الصامت، ينبغي إما أن نأخذ بالرأي الأول أن لهذا الكون أولا فاتحة وكان مسبوقا بعدم، وإما أن نأخذ بالرأي الثاني. الآن نفترض أننا نأخذ بالرأي القائل إن لهذه المكونات وأنها أنها كانت من قبل معدودة، أي أنها كانت مسبوقة بعدم، فهذا رأي أكثر العلماء اليوم. ونقول مع ذلك أي نفترض أن الله غير موجود. هذه الفرضية لها ديود، بعد العلوم تستلزم هذه الفرضية أن نقول برجحان شيء على غيره بدون عامل مرجح. قولنا إن العالم وجد بعد أن كان معدوما وبدون أن يكون له وجود، يستلزم القول برجحان الشيء على غيره بدون عامل خارجي يرجح، وهذه الفرضية مستحيلة باتفاق العلماء. إذا هذا أثر من آثار الفرضية، وهذا الأثر مستحيل، إذا الفرضية مستحيلة. ولكن لعل فينا من نقول منع من قولنا إن رجحان الشيء على غيره بدون مرجح باطل، فلنشرح هذا الكلام ولنبسط هذا الكلام. أضرب أمثلة وأستخلص من هذه الأمثلة هذا القانون. أرأيتم لو أنني أمسكت بحلقة ميدان، أمسكت ميدان من حلقه الأوسط، وكانت الكفتان متساويتين ليس في أيهما ثقل يختلف عن كفة الأخرى، في هذه الحالة تتساوى الكفتان كما تعلم. إذا قلت لكم إن إحدى الكفتين فجأة هبطت والتصقت بها، والكفة الأخرى طاشت وارتفعت إلى الأعلى، فتقولون هل وضعت في الكفة التي اتصقت بالأرض ثقل؟ أقول لكم أبدا، لم أضع فيه شيء. الكفتان متساويتان في الوزن كما هما؟ أقول نعم. عندئذ كل منكم سيسخر من كلامي وسوف يرفض هذا الكلام، ولم يتصور العقل أبدا صدق ما أقول. أن كفة اليمنى رجعت والتصقت بالأرض على الرغم من كفتها، وأن الأخرى طاشت إلى الأعلى على الرغم من كفتها، لا يفي أجنبها، لن يصدق أحد. لماذا؟ لهذه الطعم رجحان الشيء على غيره بدون ما يرجعه مستحيل. لأننا عندما أقول لقد هبطت ورجحت الكفة اليمنى وهي على حالها، وطاشت الكفة اليسرى وهي على حالها، أقول رجحت الكفة اليمنى بدون مرجح، يعني بدون تقلب، أضعه في هذه الكفة. وكل قلة يصدق ذلك. لماذا؟ لأن رجحان شيء بدون عامل خارجي يؤثر فيه مستحيل. أضرب مثلا أوضح، إذا كان الكفة اليمنى فيها ثقل يساوي 10 كيلو والكفة اليسرى فارضة، بواقع كيف يكون؟ الكفة اليمنى ستكون ملتصقة بالأرض بقوة 10 كيلو والكفة اليسرى تكون طائشة بأنها خفيفة. ما رأيكم لو قلت بينما أنا أنظر إلى هذا الميدان وهو بهذه الشاكلة إذا بالكفة اليمنى طاشت وارتفعت على الرغم من الثقل الذي فيها، وإذا بالكفة اليسرى هبطت والتصقت بالأرض على الرغم من الخفة التي تتصف بها؟ هذا أبعد وهذا أغرب، وكل منكم ربما يتهمني بالجنون عندما أقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن ريحان شيء على غيره بدون مرجح خارجي مستحيل. نعم لو قلت لمن أمسكت بيده الكفة اليسرى وشددت هذه الكفة إلى الأرض جاء مرجح خارجي، تصدقون؟ أما عندما لا يكون هنالك مرجح خارجي لا أحد يصدق. لو قلت لكم أرأيتم إلى هذا الشلال الذي يهمي من الأعلى ويهبط إلى أسفل الوادي فجأة وأنا أنظر إلى هذا المنظر يتمتع به، إذا بمائي بدلا من أن يواصل هبوطه من الأعلى أخذ يرتفع إلى الأعلى. كل منكم سيسأل هل هنالك جهاز يشد هذا الماء ويغير اتجاهه؟ أقول لا، لا يوجد جهاز. هل الأرض اختلفت ميزانيتها فأصبح الأعلى منها هابطا والهابط مرتفعا؟ أقول لا، كل شيء على ما هو عليه. فتنسبون نزول الجنود ولم يصدق احد منكم نزول الجنود. لماذا؟ لان رجحان الشيء على غيره بدون مرجح باطل. الماء كان ينبت، واذا قلنا ان شيئا جعل الماء يرتفع بدون وجود هذا الشيء، بدون وجود ما يرجحه من جهاز من ولد من اي شيء، نعم يمتص هذا الماء الى الاعلى، فاذا لا يصدق. لاننا دائما نتعامل مع القاعدة القائلة رجحان الشيء على غيره بدون مرجح باطل. هذه القاعدة يعبر عنها العلماء بتعبير ابسط، ما هو الاصل؟ بقاء ما كان على ما، الاصل ان يبقى ما كان على حاله حتى يأتي عامل خارجي ينسخ هذا الذي كان ويبدله. إذن أدركنا معنى هذه القاعدة، تعالوا نطبقها على مسألتنا. نحن نقول إن لهذا العالم أولا ولهذا الكون فاتحة، وكان هذا الجهاز الكوني مسبوقا بعدم، يعني كان العدم هو السابق وكان العدم هو المهم. ثم إن هذا الكون وجد بدون لو تأملتم لوجدتم أن هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأنه يستلزم رجحان شيء على غيره بدون مرجع، وقد عرفنا أن هذا الشيء باطل. كانت كفة العدم يا راجل، ترى ما يسميه الناس اللمس، القوة المتدفقة المستمرة المستمرة، كانت القوة في جانب العدم، وكان العدم هو المهيمن. والاصل بقاء ما كان على ما كان، الاصل ان يبقى العدم على حاله. عندما تقول إما العدم أذن وإما العدم زال وحل في المكان الذي فهذا كما لو قلت إن القصة التي كان فيها ثقل يساوي 10 كيلو قاست وإما القصة الفارغة الخفيفة هبطت والتفقت تماما الصورة هي قصة العدم قصة الوجود الذي جاء من بعد قصة أيهما كان الرازي قصة العدم قصة العدم هي المستمر وكلما ازداد استمرارا كلما قوته زادت رسوخا تماما الحجر الذي صعد من اعلى الجبل يسير في الامتار الاولى بقوة معينة في الامتار التي تليها بقوة مضاعفة في الامتار التي تليها بقوة اكثر وهكذا كذلك العدم كلما استمر كلما كان سلطانه ارسخ وكلما كان سلطانه اقوى فاذا قلنا ولكن هذا العدم جاب وقضي عليه وحل في مكانه الوجود ستقولون من الذي جعل العدم الوجود ما المرجح الخارجي لزوال العدم ولحلول الوجود في مكانه اقول لا يوجد المرجح اذا انا مزيد قطعا ذلك لانني تماما كما لو قلت لكم إن الشلال الذي كان ينهم رمائه من الأعلى إلى الأدنى بدون أي عامل خارجي بدأ هذا الماء يتحول من الأدنى إلى الأعلى بدون هذا يمتص بدون أن تتحول الأرض يصبح العالي هادة والهادف عاليا بدون شيء من ذلك كما أنكم لا تصدقون كلامي في شيء من هذا كذلك لا تصدقون قولي إن العدم تحول بذاته إلى الأدنى شيء واضح ما دام العدم كان هو السابق اذا الاصل بقاء مكان هذا وهذا الوجود الذي قرا لا بد ان يكون له عامل لا بد ان يكون له عامل خارجي اذا هذه الفرضيه باطله بمقتضى قانون التلازم لو كانت الفرضيه صحيحه لاستلزمت هذه الفرضيه اثارا من هذه الاثار أن يترجح الشيء على غيره بدون مرجح أي أن يترجح الوجود على العدم السابق بدون مرجح خارجي ولما كان هذا التصور مستحيلا فقد كانت الفرضية التي استلزمت هذا المستحيل أيضا مستحيلة أعتقد أن هذا كلام غير وليس فيكم من يستطيع ان يقول هذا كلام علمي، هذا كلام علمي، هذا كلام علمي. اذا كل من يقول ان هذا الكون كان مسبوقا بعدمه ثم انه بعد ذلك وجد لابد ان يقول ان لهذا الكون وجودا. والا فانه يقع في مشكلة القول برجحان الشيء بدون مرجح. الآن يمكن أن يقول لنا صاحب هذه الفرضية فرضية أن هذا البلاد الكوني ليس له صانع يمكن أن يقول لنا حسنا لعلي أنا أخطأ لعل الصحيح أن الكون لا أول له لعل الصحيح أن هذا الكون مستمد الوجود وليس له أول الإطلاق ومن ثم فليس هنالك حاجة إلى وجود الكون وليس هنالك حاجة إلى وجود صانع فماذا نقول لهذا الإنسان وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم أصحاب النظرية الماركسية أعتقد أن الوقت قد أدركنا ولسوف نتابع إن شاء الله بيان هذا الموضوع في المحاضرة القادمة إن شاء الله والسلام